الفصل الثالث من فصول بحث قاعدة الفراغ في إثبات عموم القاعدة لغير باب الصلاة. والمشهور بين المتأخرين عموم روايات الفراغ لتمام المركبات من عبادات أو معاملات، وأما روايات التجاوز فقد اختلف الفقهاء في شأنها، فادعى بعض اختصاصها كالمرزا قدس سره ادعى اختصاصها بباب الصلاة، وذهب جملة إلى عمومها أيضا. وهذا البحث واقعه بحث إثباتي في تحديد مقدار ما يستفاد من روايات التجاوز والفراغ من حيث العموم لكل المركبات أو لبعض المركبات. ولا يفرق في هذا القول في هذا البحث القول بوحدة القاعدتين أو بتعددهما، وإنما تظهر الثمرة بين القول بالوحدة والتعدد أنه على القول بالوحدة يكفي أن تكون إحدى الطائفتين فيها روايات مطلقة لإثبات عموم القاعدة بكل الأبواب المركبة، وأما على القول بالتعدد فحينئذ لا بد أحد من القاعدتين من إثبات دليل عام في روايات تلك القاعدة. وعلى كل حال نورد البحث حول هذا الفصل في جهتين: الجهة الأولى في ملاحظة روايات الفراغ، والجهة الثانية في ملاحظة التجاوز. أما روايات الفراغ فلا إشكال في أن جملة منها واردة في خصوص باب الصلاة كما صحيحة محمد بن مسلم الأولى والثانية المتقدمة. السلام عليكم. إذا انصرفت أو في صحيحته الثانية بعدما تفرغ من صلاتك وطهورك تكون واردة في خصوص كلما شككت فيه من بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. الرجل يشوف بعدما ينصرف من صلاته قال لا يعيد ولا يعلم. مثل هذه الروايات لا إشكال في أنها واردة في خصوص الصلاة والطهور، ولا يمكن التعدي منها لو كنا نحن وإياها فقط. لكن الدعية أن في روايات الفراغ توجد ثلاث روايات يمكن استفادة التعميم منها: الرواية الأولى موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه من مضى فأمضه. وقد ادعي أن هذه الموثقة تدل على عموم القاعدة لكل ما يشك فيه مما قد مضى وفرغ منه المكلف، ويدعي أن العموم أن الإطلاق في هذه الرواية والعموم عموم لفظي أداتي بالوضع وليس بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأنها قد تضمنت أدوات العموم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فتكون دلالتها دلالة بالعموم اللفظي الوضعي الذي لا إشكال عند أحد في إفادة العموم من دون قيد وشرط. فحينئذ يقال بأن هذه الرواية تدل على عموم هذه القاعدة لتمام المركبات سواء كانت عبادية أو غير عبادية من المعاملات والعقود والإيقاعات، بل حتى غير المعاملات بالمعنى الأعام حتى غير العقود والإيقاعات كالتطهير مثلا. لو أن إنسان شك في أنه طهر ثوبه من البول مرة واحدة أو مرتين، مثله مرة أو مرتين أين تجري فيه؟ والإنصاف أن هذه الرواية ليس فيها هذا العموم دعا من قبل المحققين، وذلك الأمر الأول أن المستفاد من قوله في هذه الموثقة في
في هذه الرواية المعتبرة فأمضه
كما هو كل ما شككت مما قد مضى فأمضه كما هو هذا الذيل فأمضه كما هو النظر إلى المركبات الشرعية التي تكون مأمورا بها أي فيها اشتغال ذمة المكلف وفيها إعادة لو لم يأتي بها المكلف على الوجه فأمضه كما هو أي كأنه يريد أن يقول لا يجب عليك أن تعيد ولا يجب عليك أن تستأنف أمضه. ومن الواضح أن ما يكون فيه إعادة واستئناف أو اشتغال ذمة وعدم الاستئناف والمضي والإمضاء إنما هو المركبات لها أمر لا المركبات الوضعية التي ليس بها أمر كما في صحة المعاملات ومن العقود والإيقاعات فإن باب العقود والإيقاعات قال الذمة وباب إعادة وعدم الإعادة وليس الغرض أيضا منها ذلك وإنما الغرض منها ترتيب الآثار من التمليك وآثار الملكية فهذا الذيل فأمضه كأنه في قوة قوله لا تعد ولا تستأنف أمضه وحينئذ يكون صالحا للقرينية على أن النظر إلى المركبات الشرعية التي تكون مأمورا بها خذاك لغرضه لا للاشتغال الذمة لا من باب أنه لو لم يستأنف حينئذ اشتغل لا لأنه لو لم يستأنف بقي الأمر الشرعي لكن مو اشتغال ذمة بعد أمضه معناه كذا أمضه في قبال أعد أمضه في قبال أعد لو قال أعد كيف كان صريحا وفي بعض الروايات يوجد تصريح في تلك الروايات الأخرى يوجد تصريح فأمضه ولا تعد كما في موثقتي لا تعد لا ليس مقصود لا تعد يعني لا تعد العبادة ولهذا في كل روايات في كل عبارات لا توجد رواية واحدة يكون فيها كلمة أعد العهد بخلاف الصلاة أعد الصلاة أعد الطواف أعد الصوم ونحو ذلك كلمة الإعادة والإمضاء ظاهر في النظر إلى ما تشتغل الذمة به أمام الشارع أمام الآمر أمام المولى يعني ما يكون فيه أمر شرعي تكليفي وأمام بعض المعاملات لا أمر فيها أصلا نعم فيها حكم وضعي الصحة والفساد والملكية التي قد تترتب عليها آثار شرعية تكليفية إلا أن هذه بعد ليست أحكام المعاملة أحكام طولية المعاملة الصحة والفساد حلية المعاملة وصحتها وذلك لل الذمة والأمر التكليفي إذن فهذا الذيل فأمضه كما هو خصوصا بقرينة ما ورد في بعض الروايات من التعبير به أنه أمضي ولا تعد يكون واضح القرينية على أن النظر في الصدر كل ما مضى من صلاتي كل ما شككت فيه مما قد مضى أيضا ينظر إلى المركبات الشرعية التي فيها إعادة وفيها اشتغال ذمة وثانيا أن الرواية هذا قرينة الذيل أن الرواية من حيث الصدر أيضا لا عموم فيها كل ما شككت فيه فإن الشك قد أضيف في الرواية إلى عنوان الموصول كل ما شككت فيه وعنوان الموصول اسم الموصول مبهم يصدق على كل شيء وهذا مما يقطع بأنه ليس هو المراد لا بد من فرض تبيين للموصول وإخراج له من إبهامه وتحديده على الأقل في المركبات بوضوح أن قاعدة الفراغ على القول بعمومها أيضا تختص باب المركبات ولا تجري في غير المركبات إذن فلا بد من فرض أن ما هو موضوع الصدر في هذه الرواية كل ما شككت فيه مما قد مضى أنه يوجد هنا تقدير لا محالة ويوجد هنا شيء مستتر مقدر اعتمادا على ما يفهمه العرف مقدر لتبيين الوصول المبهم وهو ما شككت فيه وحينه نطبق كبرى كلية ذكرناها من أنه في موارد التقدير في موارد يعلم فيها بوجود مقدر محذوف. لو دار الأمر بين مفهوم واسع وبين مفهوم أضيق منه، أن حذف الشيء المقدر قد يفيد العموم، مثلا يفيد العموم كما قيل، إلا أن هذا المشهور في علم الأصول نحن أثبتنا أنه غير صحيح، يعني لا يمكن إثبات العموم بالإطلاق ونحو ذلك إلا أن تكون قرينة في نفس الرواية والخطاب على أن المقدر هو العنوان الأعم. أما إذا لم تكن قرينة لفظية على أن المقدر هو المفهوم الأعم، دار الأمر بين أن يكون هذا المقدر مفهوما أخص أو مفهوما أعم بالإطلاق ومقدمات الحكمة وبأدوات العموم ونحو ذلك، لا يمكن إثبات أن هذا المقدر هو المفهوم الأعم، فإن الإطلاق وما يكون بحكم الإطلاق لا يعين المفهوم المأخوذ في موضوع الحكم. الإطلاق عبارة عن الدلالة على نفي القيد، نفي أخذ القيد مع المفهوم، كما أن أدوات العموم تدل على استيعاب تمام أفراد ما هو المفهوم. أما ما هو ذلك المفهوم، هذا لا بد من إفادته بدال من آخر وضعي، وهو مثلا اسم الجنس الذي يدل على ذلك المفهوم. فالإطلاق وأدوات الإطلاق من مقدمات الحكمة أو العموم من أدوات العموم
هي لا تستطيع أن تعين ما هو المدخول
وما هو المفهوم الذي أخذ في موضوع الحكم، وإنما المقدمات الحكمة تنفي أخذ القيد. وما هو ذاك المفهوم؟ الاسم الجنس لا بد أن يعينه.
وكذلك أدوات العموم تدل على
استيعاب تمام ما هو حدود السلام عليكم، ما هو مفاد المدخول. أما ما هو المدخول، هل هو المفهوم الأعام أو المفهوم الأضيق، هذا لا يمكن إثباته لا بالمقدمات الحكمة ولا بالأدوات. والمقام يكون من موارد الدوران في الحقيقة، لأننا نعلم أنه يوجد هنا تقدير، كل ما شككت فيه لا يراد على إطلاق كل ما شككت فيه قطعا، لأن ما يصدق على المركب وغير المركب، على الأقل لا بد من أخذ المركبات في مقام التقدير كمحذوف ومستتر، يخرج الماء عن إبهامه، يخرج الموصول عن إبهامه بذلك. حينئذ يدور الأمر بين أن يكون المأخوذ عبارة عن مطلق المركبات مأخوذة بالتقدير أو قاس مثلا أو مركبات المأمور بها شرعا، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين لا يمكن حينئذ تعيين أحدهما بالإطلاق ونحو ذلك. إذن يظهر بهذا أن القدر أيضا ليس فيه إطلاق، ما قيل من أن العموم هنا وضعي وليس حكميا أيضا غير صحيح، فإن العموم هنا مبني على أن نشخص المقدر، وكون المقدر المركبات الأعم من العبادات والمعاملات، حتى لو أمكن تشخيصه فتشخيصه من باب حذف المتعلق لا من باب دلالة لفظ عليه، كما قبلنا مقالة المشهور من أن حذف المتعلق يزيد العموم، ودلالة حذف المتعلق على العموم ودلالة حذف على العموم دلالة إطلاقية وليست دلالة أداتية، يعني دلالة في قوة مقدمات الحكمة وليس عند من يقول بذلك، وليس دلالة في قوة العموم الوضعي اللفظي. وكأن استعمال كلمة كل ما شككت فيه هو الذي أوهم المحققين في أن هذه من أدوات هذه الرواية والموثقة والمستحيلة. نعم، فلا بد ذاك الإطلاق الواسع، طبعا إثبات عن العبادة أيضا بحاجة إلى بيان، وإلا لو احتمل أن يكون الأقل هو الصلاة بالخصوص أو الصلاة وملحقاتها أيضا لا يمكن التعدي، لا يمكن إثبات العموم بحسب المتعلق، واستأتي نفسه لقبول هذا المقدار من العموم وهي نفسه.
إذن التي طليعة روايات
العموم في روايات الفراق فيها هاتان المنافستان المتقدمتان، يعني أولا يوجد في ذيلها قرينة على أن النظر إلى المركبات المأمور بها التي فيها استقامة وفيها إعادة، وهو التعبير بتأمره كما هو، ثانيا الصدر أيضا على المبنى الصحيح للعموم ولا إطلاقون لكونه لا بد من أخذ تقدير على كل حال، إذ لا يراد ما هو ظاهره أي من إضافة الشك إلى كل ما يطلق عليه اسم الموصول، والتقدير حين لم يدور أمره بين الأقل بين مفهومين بأكثر، ولا يمكن تعيين الأكثر بحسب موارد التقدير والحال. الرواية الثانية التي استند إليها في إثبات العموم التمسك بعموم التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن أعين، وهو قوله عليه السلام في هذه الموثقة: هو حين يتذكر أذكر منه حين يشك. سألته عن الشك فلا بعد الوضوء، قال: هو حين يتذكر منه حين يشك.
بتقريبي أن هذا البيت أو هذا الجواب من الإمام بيان نكتة عامة، بيان لمناط الحكم، كأنه وهو أن هذا الإنسان حين العمل أذكر بما يفعل من شكه بعد العمل، فلا يعتني بشكه. وهذه النكتة يقال أنها نكتة عامة، التعليل يفيد التعميم إذا كانت النكتة المعلل بها نكتة عامة لا تختص بمورد الذي هو الوضوء، الشك في الوضوء، لمن يشك في الوضوء بعدما يتوضا، حينئذ التعليل يعمم إلى كل الموارد التي تكون هذه النكتة وهذا المناط محفوظا فيها، وحينئذ تتعدى من ذلك إلى سائر الموارد، إلى كل المركبات الأخرى، فيستفاد من هذا البيت التعميم في تمام المركبات الشرعية، عبادية كانت أو من المعاملات مأمور بها كانت أو لم تكن مأمورا بها. وهذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك لأنه تارة يراد التمسك بالإطلاق اللفظي في التعليل، وأخرى يراد التمسك بالإطلاق الناشئ بملاك، فإن الإطلاق قد يكون بملاك الإطلاق فيما أخذ لفظا في التعليل، وقد يكون بملاك أن ما أخذ في اللفظ خاص، العرف يلغي خصوصية الخصوصية المأخوذة. فإن أريد الأول فمن الواضح أن هذا التعليل خاص، لأنه يقول هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا الشيء الذي مذكوره الرواية. فالتوضؤ مأخوذ في موضوع التعليل، فلا إطلاق اللفظية في التعليل. نعم يمكن أن يدعى أن العرف يلغي خصوصية التوضؤ، يقول صحيح قال هو حين يتوضأ أذكر، لم يقل هو حين العمل حتى ينعقد فيه إطلاق لفظي لكل عمل ولكل مركب، لكن العرف يلغي خصوصية التوضؤ، وأن ذكر خصوصية الوضوء لأن السؤال عن الوضوء، وإلا فالعلة والمناط المستفاد من هذا الذيل هو حين العمل أذكر منه، كأنه مثلا حين العمل لا حين، سواء كان العمل توضؤ كم السؤال أو عمل آخر، إن أريد هذا التقرير فهذا صحيح، يعني العرف يلغي خصوصية التوضؤ، لكنه يلغي هذه الخصوصية مطلقة بالنسبة يلغيها بهذا الشكل، بحيث يقول هو في كل عمل عبادة كان أو عمله يلغي هذه الخصوصية أو يلغيها في خصوص باب العباد المركبات الشرعية المأمور بها. خصوص العبادة المركبات الشرعية المأمور بها هي التي يلغي العرف فيها، أما في العبادات مما يكون الغرض فيها ليس في التفريغ الذمة ولزوم الإعادة ونحو ذلك، لعل العرف لا خصوصيتها إلغاء مطلقا، نعم يلغيها إلغاء نسبيا لهذا الحكم، أما أكثر من هذا المقدار لأن هذه أقل لفظيا، وإنما إطلاقا بملاك تهمه وارتكازاته وحلة ارتكازاته يراها ليست دخيلة، والعرف يحتمل أن كون المركب مأمورا بها وفيها إعادة هذا دخيل في هذا الحكم، فلا يلغي هذه الخصوصية إلى مورد من المركبات التي لا أمر بها أصلا، وإنما أحكامها أحكام وضعية صرفة ليس بها أمر وإعادة
واشتغالة واشتغال ذمة. ولعل هذا مقصود، قال بأنه هذه الرواية أكثر من الحكمة مثلا، بل علّ هكذا قال بعضهم أن هذا الذي لا يستفاد فيه منها،
وقد يقصد هذا المعنى.
هذا أولا. فثانيا أنه أساسا ليس
أن تمام العلة والمناط في هذا الحوض هو الأذكرية. نعم يستفاد من هذا الذيل أن الأذكرية دخيل في هذا الحوض.
الأذكرية تمام الدخيل
بحيث ليس يوجد غيره شيء آخر أيضا دخيل، أو لا يوجد شيء آخر أيضا دخيل. نحن نستوري روايات بل حتى من هذا الذيل أن هناك نكتة أخرى غير النكتة الطريقية وهي من دخيلة قاعدة، وهي مسألة عدم تكفي المكلف بأن يعيد لأن العمل قد مضى وانقضى، كونه قد مضى وانقضى وتجاوزه المكلف هنا لو أريد إشغال ذمته ولو بقاعدة الاشتغال وعدم رفع هذه القاعدة بقاعدة مؤمنة شرعا في جهد الإعادة وفي جهد الاستئناف للعمل الذي قد أوقعه قد أوقع جل أجزائه ما عدت منه، وحينئذ
استفادة هذه النكتة
واضحة. أما من سائر الروايات واضح، فإن نفس التعبير بأنه أمضه كما هو لا تعد، أمضي ولا تعد، أمضي ولا تعد، واضح في أن هذه الخصوصية مأخوذة أو الروايات التي تقول بعدما فرغت بعدما انفرفت هذه الخصوصيات احتمال دخالتها في جعل هذا الحكم، بل ظهور الروايات في دخالتها في جعل هذه القاعدة الظاهرية واضح. وهذه الرواية أيضا في السؤال في موردها السؤال عن من شك في الوضوء بعد أن يتوضأ، يعني يكمل وضوءه
فيشك،
يقول هو حين يتذكر يتوضأ أذكر منه حين يشك.
إذن
فلا يستفاد من هذا الدين أكثر من أن هذه الأذكرية هي النقطة الطريقية الملحوظة في هذه القاعدة، وهي ملحوظة يقينا لكن ليست هي تمام الملحوظ، بحيث غيرها بعد لا توجد نقطة أخرى مولية أيضا ملحوظة.
فاستظهرنا من سائر الروايات بل حتى من نفس هذه الرواية
نستظهر أن هناك نقطة فرعية أيضا ملحوظة، وهي كون القضية قد انتهى قد انقضى ومضى، حينئذ كأن في التكليف بالإعادة فينا جهد ونحو ذلك. ومن الواضح أن هذه النوعية تختص بالمركبات الشرعية التي فيها إعادة، بالمركبات الشرعية المأمور بها بحسب الحق ما يرجع إلى عالم الذمة ونحو ذلك، لا إلى المركبات الشرعية التي يكون الغرض منها الحكم الوضعي بالصحة والأصول ونحو ذلك. إذن فهذه الرواية أيضا لا يوجد فيها يمكن أن يستند إليها كدليل وظهور عرفي على عموم القاعدة لكل المركبات الشرعية من عبادات ومعاملات وعقول وإيقاعات وعبادات بالمعنى المعنى الأعم كما ذكرت حتى التطهير الخبائث من الخبائث، لا يوجد فيها من هذا القبيل ظهور من هذا القبيل. الرواية الثالثة التي تشبه الثانية أيضا عموم التعليل في أي رواية محمد بن مسلم الواردة في الصلاة من يشك بعد الصلاة لأنه هل زاد ركعة في صلاته أو لا، وكان حين انصرف كان حين الانصراف على يقين بأنه لم يكن زاد، إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وقينه حين انصرف أنه قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أيضا استدل بعموم التعليل في هذا البيت فإن الرواية وإن كان وارد في الصلاة وشك في الصلاة في عدد ركعات الصلاة، لكن الذيل فيها عموم كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. السلام يرد هنا بل بشكل أوضح يرد هذا السلام هنا، حيث أنه يقول أتم لم يعد الصلاة، واضح حيثية الإعادة وأن حيثية الإعادة وجهد الإعادة نقطة موضوعية مأخوذة أيضا في جعل هذه القاعدة التسهيلية. حينئذ هذا جزء الموضوع وجزء المناط، جزءه الآخر أفضل النقطة الطريقية وهو أنه حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، مضافا إلى أن هذه الرواية قد ناقشنا في أصل دلالتها ولو على مستوى الإجمال والتشكيل في دلالتها على ذلك أنها كانت واردة على يقين بأنه حين يقين ثم أصبح له الشك الساري، لعل اليقين دخل، لعله كان لهذا اليقين الذي كان له حين انصرف دخل، لعل الرواية تنتج على قاعدة اليقين وأنه يقينه حين انصرف أقرب إلى الحق من شكه وعدم يقينه بعد ذلك. فهذه الرواية أيضا كانت في نفسها إلى النقص بمثل هذا الإشكال. إذن ففي روايات الفراق لا يوجد فيها شيء يمكن أن يستفاد منها العموم اللفظي الإطلاقي لكل مركب من بها في باب التكليف أو في باب الوصف لكي يجب المعاملات والعقود والإقاعدة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في روايات التجاوز، وقد ادعي أيضا وجود الإطلاق في روايات في روايتين من روايات التجاوز، كلها صدورها صدرها وارد في الصلاة، لكن يوجد في ذيل روايتين من روايات التجاوز ما ادعي استفادة الإطلاق فيها بتمام شرعية. بعد فرض أنه الصحيح مثلا تمامية حتى مورد يكون الخطاب المطلق قد ورد في مورد خاص يكون ذاك المورد قدره المتقن لبطلان ما بنى عليه الآخون مثلا من أن وجود قدر المتيقن من داخل الخطاب في مورد الخطاب يوجب سلم الإطلاق، لأنه لا يتوقف الإطلاق على وجود قدر على عدم وجود قدر متيقن كما نقح في محل. فالدعية وجود روايتين في روايات التجاوز أيضا فيهما إطلاق من هذه الناحية. إحداهما ذيل صحيحة زرارة بعد أن تصدر صدرها لبيان الأذان والإقامة وقد كبر وشك في التكبير وقد قرأ وشك في القراءة وقد ركع ركع وقد سجد، ثم بعد ذلك بين هكذا في الذيل: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيقال بأن هذا مطلق يشمل تمام الموارد، كلما خرجت من شيء بمثابة بيان الكبرى بحسب الحقيقة، والصدر تطبيق من تطبيقات هذه الكبرى، فهناك كبرى عامة يبينها الإمام الذيل، وهي أنه إذا خرجت من شيء وهي شيء مطلق يشمل هذا الشيء في الصلاة في الطهاج في الصوم في أي شيء في العبادة في المعاملة، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيجرى الإطلاق مقدمات الحكمة في قوله إذا خرجت من شيء، ووجود قدر متيقن كما قلنا لا يضر بهذا الإطلاق على ما هو صحيح في علمه. هذه الرواية أيضا لا يمكن استفادة الإطلاق منها. أما أولا باعتبار ما تقدم من أنه يقطع في الشيء هنا المبهام ليس هو تمام الموضوع، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره لا بد من فرض تبيين لهذا الشيء المبهام. شيء هنا مثل اسم الموصول هناك في كل ما مضى شكت، كل ما شكت فيه مما قد مضى فأمضه، كما أن الما هناك الموصول كان مبهما، بذلك إذا خرجت من شيء لا بد من فرض أن هذا الشيء هو جزء مركب، يعني من أخذ قيد من القيود لبيان وتقييد هذا المبهم وهو الشيء في خصوص أشياء وأجزاء مركبات. حينئذ ما هو هذا المقيد؟ المقيد لعله كل ما خرجت من شيء من الصدر اعتبارا أنه مذكور في الصدر، أو يكون إلى أن نتوسع كل ما خرجت من شيء مما هو مأمور به، أما كل ما خرجت من شيء مركب سواء كان مأمورا به أو لم يكن، كان أثره وضعيا أو كان أثره تكليفيا، هذا لا دال عليه. وبالإطلاق ونحو ذلك مقدمات الحكمة لا يمكن تعيين المغاق يدل على نفي القيد فقط، أما المفهوم تحديده وتشخيصه باسم الجنس الدال عليه أو بالقرينة الأخرى اللفظية الدال عليها، وأما مجرد لا يستطيع أن يعين ما هو هذا المفهوم المقدم، هل هو المفهوم الواسع أو هو المفهوم الضيق. بل هنا باعتبار تقدم ذكر أجزاء الصلاة هذا بنفسه يكون قرينة على أن الحذف هنا في الذيل والتقدير باعتبار الاعتماد على الصدر، فإن المتكلم كان اعتمد على ما ذكره في الصدر لبيان أن هذا الشيء أي شيء يراد منه، فإن هذا أسلوب عرفي بخلاف ما إذا كان يريد أن يعطي قاعدة عامة لكل مركب من المركبات ويريد أن يخرج عن مورد الصدر، إذن هذا الشيء لابد أنه أي شيء، وأنصد قرينة واضحة صريحة لفظ يدل على ذلك صريحا على أنه كل فيه كل أمر شرعي كل شيء شرعي له أجزاء وشرائط شفت فيه بخلاف ما إذا كان نظره في الواقع في الحادث إلى ما ذكر في الصادر فإنه كأنه شيء مذكور يكرره
يكون أشبه بالتكرار.
المقدر والمراد من الشيء هنا يعني الذي يفسر الشيء هنا ويقيده ولا بد من مقيد مقدر إنما هو أجزاء الصلاة بحسب الحقيقة. هذا أولا. وثانيا أيضا في ذيلها توجد قرينة على أن النظر إلى المركبات التي فيها أمر شرعي وفيها إعادة واشتغال ذمة، لأنه في الذيل ماذا يقول؟ يقول فشكك ليس بشيء. هذا التعبير شكك ليس بشيء لأنه ليس عليك شيء، كأنه يقول فليس عليك شيء، ليس عليك عادة، شكك ليس بشيء يعني ليس عادة. وليس المقصود بشكك ليس بشيء يعني عليه أي أثر وضعي أو تكليفي أو نحو ذلك. فإن التعبير بأن شكك ليس بشيء في موارد نفي التبعاء ونفي التحميل، شكك ليس بشيء أي كأنه قال ليس عليك شيء، كأنه قال ليس عليك، وليس عليك شيء خاص بباب التكليف الذي يكون على المكلف. أما حلية البيع، صحة الملك، ثبوت الملكية، صحة العقد وعدم صحته ليس شيئا، قد يكون عدم الصحة عليه والصحة له كما لو كان مغبونا هنا. قد يكون غرضه في أن يكون الأمر له أن يكون البيع فاسدا الذي شك فيه. لي شكك ليس بشيء ليس عليك شيء، يريد أن يقول أنه لا شيء عليك. وهذا واضح جدا في أن هذا اللسان، لسان شكك ليس بشيء، أمضي ولا تعيد، أمضه كما هو، كلها لنفي التبعة بحسب الحقيقة، ونفي التبعة خاصة بباب المركبات. ولا أدري كيف هذه النكتة غفل عنها. فذيل هذه الروايات واضح جدا في أن النفي نفي للإعادة، نفي لاشتغال الذمة، شكك ليس بشيء هذا معناه، لا أنه شكك ليس بشيء عفوا لأي حكم ولأي أثر وضعي تكليفي ونحو ذلك أو نحو ذلك من فساد وصحة وضعية أو تكليفية ليس مستفاد من قوله فكك ليس بشيء. إذن فهذا الذيل أيضا هنا قرينة على أن المراد من كل يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره يعني شيء من قبيل الصلاة الذي فيه إعادة، إذا كان فيه أيضا عمومون وإطلاق، فإطلاق للمركبات المأمور بها التي فيها تبعة وفيها تحميل مسؤولية وفيها إعادة مثلا ونحو ذلك من الأمور. هذا ثانيا. الرواية الثانية من روايات التجاوز التي ادعي الإطلاق فيها ذيل موثقة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه، أيضا في صدره سؤال عن فروض الشك في الصلاة، فإن رواية إسماعيل بن جابر هكذا الوارد في صدرها قال أبو جعفر إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. أيضا قيل بأن هذا الذيل إعطاء القاعدة العامة الكلية التي تشمل باب العبادات والمعاملات وكل المركبات الشرعية. بل ادعي أن هذا الذيل أفضل من الذيل في صحيحة زرارة، لأن هنا استعملت أدوات العموم، شك فيه استعمل كل، وأداة العموم يجعل العموم حينئذ وضعيا لا إطلاقيا وحكميا، يعني حتى لو بنينا على مسلك صاحب الكفاية من أن الإطلاق يتوقف على أن لا يقدر متيقن في مقام التخاطب مثلا، وإلا ينثلم الإطلاق لأن من جملة المقدمات ما عنده عدم وجود القدر المتيقن، حتى قبلنا ذلك المبنى فذلك المبنى يتم في باب الإطلاق الحكمي. أما إطلاق اللفظي يعني في أدوات العموم بعد حتى صاحب الكفاية يقبل أن تفيد الإطلاق لفظا وضعا، تفيد العموم الوضعي ولا يضره وجود قدر متيقن في مورد التخاطب، فتكون هذه الموثقة أفضل حالا، ذيل هذه الموثقة أفضل حالا من ذيل صحيحة زرارة، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما هو قد غيره فليمضي عليه. هذه الرواية أيضا يرد عليها نفس تلك الملاحظتين المتقدمتين على الذيل السابق، مضافا إلى أن ما ذكر من أن هذه الرواية يكون الإطلاق فيه وضعيا لفظيا أيضا غير تام. فإن يعني لو تنزلنا عن المناقشتين فهذه الرواية أيضا العموم فيه عموم حكمي وليس العموم فيه عموما وضعيا بلحاظ ما نحن بصدده من العموم. فإن أداة العموم هنا دخلت على الشيء كل شيء شك فيه وقد جاوزه، لم يدخل أدوات العموم على لو قال كل مركب شك في جزء منه وقد جاوز ذلك الجزء المشكوك، هذا حين عين بالنسبة لمحل كلامنا. أما كل شيء شك فيه هنا يفيد العموم بلحاظ أجزاء المركب الواحد لا بلحاظ أنواع المركبات، والبحث عن العموم والتعميم لأنواع المركبات لا عن العموم عموم القاعدة لأجزاء المركب الواحد. هذا العموم اللفظي الوضعي يفيد عموم بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، يفيد التعميم بلحاظ أجزاء المركب الواحد، لأن كل شيء شك فيه من هذا المركب سواء كان ركوعا سجودا قياما قراءة في مركب آخر أيضا في الحج في الطواف في السعي، كل مركب كل شيء من المركب لو يشك فيه فالشك فيه حينئذ بعد التجاوز يكون غير ملحوظا. فهذا العموم أدوات العموم اللفظية دخلت على الشيء المشكوك يعني على الجزء، فهو يفيد التعميم للقاعدة لموارد تعميم اللفظي للقاعدة لموارد الشك في أجزاء المركب، فكل جزء حاله حال الآخر بالعموم اللفظي. أما كل مركب حاله حال المركب الآخر، كل هنا لن يدخل على الشيء على المركب، دخل على الجزء المشكوك بحسب الحقيقة. والعموم الذي نحن بصدده التعميم بلحاظ المركبات أنواع المركبات لا التعميم بلحاظ أجزاء مركب واحد، فبلحاظ أنواع المركبات أيضا نحتاج في التعميم إلى إجراء مقدمات الحكمة أو إجراء مثلا أن حذف المتعلق يفيد العموم ونحو ذلك التي هي عموم من العموم الحكمي لا من العموم الوضعي، يعني التي هي من المقدمات التي على مسلك صاحب الكفاية لا يتم، فلا امتياز في هذه الرواية في ذيل هذه الرواية على تلك الرواية. وهكذا يتضح أنه لا يوجد التجاوز في روايات الفراغ فضلا عن روايات التجاوز، ما يكون فيها عموم لفظي حكمي عموم وضعي وإطلاق حكمي يفيد العموم، وما وقع في بعض الكلمات من قياس المقام بروايات الاستصحاب حيث أنه قيل أن هذين الصحيحتين أوضح في العموم من صحيحة زرارة في قوله إذا كنت كذا لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، أن هناك أيضا كان اليقين في مورد الرواية الصحيحة الوضوء، ونحن ألغينا خصوصية الوضوء واستفدنا عموما لقاعدة الاستصحاب لكل بابين ولكل موردين. في المقام أوضح منه لأن هناك قيل على يقين من وضوئك، هنا كلمة على إذا شككت في شيء من صلاتك أيضا غير موجودة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، أو مثلا كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضى عليه، هذا أوضح في العموم من العموم المستفاد من ذيل رواية الصحيحة زرارة من روايات الاستصحاب. هذا القياس غير صحيح، فإن المستفاد منه العموم في روايات الاستصحاب ليس قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك، بل مدرك ذلك العموم أحد مدارك ذلك العموم أن هذه الجملة لأنك على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا عبارة عن قياس مركب من صغرى وكبرى، صغرى أنك على يقين من وضوئك، الكبرى ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بناء على ما بين في بحث الاستصحاب من أن اللام في اليقين للجنس عهد، وإلا هذا بنفسه كان أحد الإشكالات على استفادة العموم من هذه الصحيحة. فهناك يبين قرائن على أن اللام في ينبغي لك أن تنقض اليقين، اللام في اليقين يقصد جنس اليقين، إذن هذا فيه إطلاق لفظي أولا لأن لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، واليقين يشمل اليقين بكل شيء بعد أن كان اللام. ثانيا هناك باعتبار وضوح أنه نكتة تلك القاعدة قوة اليقين وضعف الشك، وهذه خصوصية واردة في اليقين والشك. أما ما هو متعلقه؟ متعلقه وضوء، صلاة، صوم، عبادة، معاملة، هذه الخصوصية بعد لا تؤثر. العرف هناك يفهم أن قوله لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، خصوصا مع لا ينبغي، وأبدا أنه لوهن الشك وقوة وقوة اليقين ووهن الشك، كلاهما مربوطان باليقين والشك بغض النظر عن متعلقهما أي شيء كان متعلق. فلا تلك النكتة العرفية موجودة هنا للتعميم، ولا الإطلاق اللفظي موجود هنا للتعميم، لأنه قدمة شيء أو ما من الموصولات لا بد له من قيد مقدر ومستتر، ليس على إطلاقه لكل شيء. إذن فقياسها بروايات الاستصحاب قياس مع بون بعيد بينهما، تلك الروايات واضحة في هذه الخصوص. إلى نكات أخرى للتعميم هناك ذكر ورود الاستصحاب في مواقع مختلفة في أبواب مختلفة، بينما قاعدة الفرق لم نجد ورودها إلا في باب الطهور والصلاة بحسب الاستصحاب في مواد متعددة واردة. فلا يستفاد من هذه الروايات إطلاق حكمي أو عموم وضعي لكل المركبات. نقى نكتة وهي أن العرف يلغي خصوصية الصلاة، هذا صحيح، أو يلغي خصوصية الطهور ويتعدى منه إلى كل المركبات المأمور بها شرعا، يعني كل مركب فيها إعادة، فيها اشتغال ذمة. مثل هذا الإلغاء أو استفادة إطلاق عرفي، أيضا مو إطلاق على أساس إطلاق لفظي، إطلاق عرفي ناشئ من إلغاء الخصوصية، خصوصا لاحظنا أن جملة من المركبات المأمور بها غير الصلاة يكون الطهور شرطا فيها، كالحج مثلا، كالطواف الحج مثلا، أو الصوم من حيث الحدث الأكبر يشترط فيها الطهور ونحو ذلك من الأمور. خب، من المستبعد أن يكون تكون قاعدة في تلك المركبات بلحاظ القيد وهو الطهور الشرط في تلك المركبات الشرعية تجري، لكن بلحاظ المقيد وهو نفس الصوم المشروط بالطهور من الحدث الأكبر، أو نفس الطواف مثلا، أو أي واجب آخر مشروط به مأمور به آخر مشروط بالطهور لا يجري. هذا أيضا بعيد في نفسه أن يكون تلك المركبات قيدها تجري فيها قاعدة، تجري في قاعدة الفرع هذه القاعدة، لكن مقيدها لا تجري في قاعدة الفرع. حينئذ بمثل هذه الخصوصيات، خصوصا مع ما ادعي من شبه إجماع أو تسالم بين الفقهاء من أن هذه القاعدة في تمام العبادات، طبعا عبارة المدعين الإجماع أنه في تمام العبادات، لم أجد أنا ادعاء أنه قاعدة الفراغ تجري في تمام بهذا العرض العريض الذي ادعاه المتأخرون. في كلمات بعض المتوسطين أو المتقدمين يوجد دعوة الإجماع في باب العبادات، كما في المستند مثلا في باب الحج يذكر هناك صاحب المستند أنه يوجد شبه إجماع أنه في باب العبادات إجماعا بعد الفراغ من العمل لا يعتنى بالشك في صحة ذلك العمل ويقيده بخصوص العبادات. إذن فبمجموع هذه يدعى نحو تعميم لهذه القاعدة إلى المركبات المأمور بها، يعني التي فيها شغل الذنة والإعادة واستئناف إذا كان غير صحيح ونحو ذلك من الخصوصيات، لا ما إذا كان الشك في مركب الغرض من الملكية والصحة وترتب الآثار الوقت. والحمد لله بهذا ينتهي البحث عن فصل